فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم وقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم شيخي الكريم. وفيكم بارك الله رب العالمين. أسئلة الصفحة على الفيس شيخي الكريم، صفحة القناة على الفيس. ما الذكر المفضل الذي نقوله في اليوم؟ هل هو الاستغفار أم قراءة القرآن أم الحوقلة أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل في كل ذلك خير، لكن لا خلاف بين أهل العلم على أن القرآن هو أفضل الذكر. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم يأتي من بعد ذلك الاستغفار، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما سئل أيهما أفضل في حق أمثالنا، الاستغفار أم التسبيح، فقال: إن الثوب إذا كان نظيفا احتاج إلى أن يطيب وأن يبخر، أما الثوب إذا كان متسخا فإنه يحتاج أولا أن يغسل وينظف ثم بعد ذلك يبخر ويطيب. ففهم من جوابه أن الاستغفار مقدم في حق أمثالنا عن التسبيح، وإن كان في التسبيح خير فقد وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا منها ما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون له في كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكون لأحدنا في اليوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. ولا خلاف أيضا على أفضلية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا فيها ما ورد من حديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ولما جاء الرجل يستكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن في كل الخير، وإن كان القرآن يقدم ثم الاستغفار ثم التسبيح ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا شيخي الكريم السائل يسأل أقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم تقول الشيخ يدعو لي بفك الكرب. نعم، فلي أخوان متغيبان منذ 10 أيام، ربنا يردهما ردا جميلا. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يفرج همومهم وهموم المسلمين، وأن ينفس كروبهم وكروبنا وكروب المسلمين، وأن يرد غائبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من الأسئلة أيضا شيخ كريم: لبنت زوجت ولكن حالة زوجها متوسطة، فهل أعطيها من زكاة مالي؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت حالة الزوج متوسطة، بمعنى أنها تكفي ولله الحمد حاجيات البيت وتستر حاجيات البيت، ففي هذه الحالة زوجها وابنتك وزوجها ليس بمستحقي لأموال الزكاة، ليس بمستحقين لأموال الزكاة. أما إذا كان حاله المتوسط يعني لا يكفي حاجيات البيت، يعني يأتي إلى الإيجار البيت فلا يجد كيف يدفع، أو كهرباء البيت فلا يجد كيف يدفع، أو أن التقصير يكون في الطعام والشراب فلا تكفيهم نفقاتهم إلى آخر الشهر، ففي هذه الحالة يجوز أن تعطي ابنتها من زكاة المال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. ازيك استاذ احمد؟
اهلا ومرحبا اخي حبيب، تفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب، الله يصلح حالك.
فيك بارك الله.
كان عندي سؤال بعد اذن حضرتك.
يعني تفضل. ربنا يبارك فيك يا رب.
والله كنت عايز اسال فضيله سيدنا الشيخ شعبان درويش عن قول الله عز وجل، كيف نوفق بين قول الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وبين قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني مقصودي من الآيات، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الآية الأولى يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا يبدل لماذا في الآية الثانية قال يذهب، مش يثبت يبدل في الآية دي السيئات إلى حسنات، يذهبها لماذا؟ نريد توضيح من فضيلة سيدنا الشيخ. وهل من قال علي الطلاق وسقط عليه كفارة، كفارة يمين أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله، الله تفضل.
فضيلة الشيخ، الفارق بين البلاء والابتلاء. السؤال الثاني، الفارق بين الصبر والرضا. السؤال الثالث، الفارق بين الفتور في الطاعات وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة ساعة وساعة. بارك الله فيكم.
وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أم محمد، أهلا ومرحبًا.
أهلا بحضرتك.
اتفضلي.
أنا دلوقتي بنتي كانت عاملة عملية استئصال مبيض، وهي أنيسها بنتي لسه واتجوزت بقالها 4 شهور، ودلوقتي رحت لقيت بنكشف عشان الحمل وكده، لقيت الدكتور شايل المبيضين الاتنين يعني. فحضرتك بنسأل على سؤال، يعني لو حابب تاخد تسحب تبويض من واحدة من أختها من حد راضي يعني، وتعمل الحكاية دي تحطها في الرحم عندها، يعني كده إذا حرام ولا حلال يعني. وهو بتعمل الحاجات دي برا مصر بس مش
يعني. يعني تبويض من أخرى؟
أيوة.
وليس منها هي؟
أيوة.
طيب شيخنا يجيبك، حاضر. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضل. نعم تفضل.
هو حضرتك، أنا كان متقدم لي من فترة شيف، الشيف ده على يعني تواصلنا فيه خير، إن هو ذو أخلاق وديني وكذا يعني، وبعدين دخلنا يعني سألنا عنه كتير، وكان يعني كان كل الكلام اللي بيوصلنا إنه هو ذو خلق ودين وأهله كويسين وكذا، وبعدين دخلنا في المراسم يعني الحاجات الرسمية بتاعة الخطوبة، فدخلت على صفحة الفيس فلقيت كل البوستات اللي هي يعني عشان اعرف شخصيته وكده، فلقيت كل البوستات يعني توحي ان هو شخص متدين وكده يعني، صليت صلاة الاستخارة كتير، فكنت حاسة بالاستقرار وان انا يعني موافقة وكده، الى ان اكتشفت ان في بوستات من حوالي سنة 2012 او كده، ان هو كان على علاقة يعني ببنت تانية او كده يعني. طبعا انا اتضايقت جدا وقررت ان انا افسخ الخطوبة. كلمنا أهله في الموضوع، فأهله قالوا إن هو كان في الفترة دي فترة طيش وكده، الفترة دي يعني من حوالي 3-4-5 سنين كده يعني، فهو أكد إن الفترة دي فعلا هو كان يعني فترة مش يعني مش ملتزم فيها دينية، وبعدين الفترة دي انتهت وخلاص، إن هو كان هيتقدم للبنت دي وبابا ومامته موافقوش علشان يعني هي بنت مش كويسة وعيلة يعني مش ذات خلق وكده. فبعدين انا بعد الاستقرار انا حسيت بحيره وخوف ومش عارفه ان انا هل اصدقهم، يعني هم اكدوا لي بكل الطرق ان هو اتغير، فهل اصدقهم علشان ما اظلموش، ولا انا لو وافقت هبقى ظلمت.
جيد، وضح السؤال، حاضر. ربنا ييسر لك الامر ويرزقك كده ان شاء الله تعالى الزوج الصالح ويجعله من الصالحين. السلام عليكم يا استاذه شيماء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
أهلا. لو سمعت حضرتك, أنا أخويا كان أنا أخويا عايش في شقة بالإيجار. فحصلت فوالدي اشترى له بيت تمليكي يعني. فحصلت مشكلة يعني, لا فحصل حوار بيننا وزي كده, فراح قال علي الطلاق, أنا هخلي مراتي تعيش بالإيجار, مش عايز البيت يعني. بعدين راح راجع نفسه وراح قال لا انا عايز البيت, انا محتاج البيت التمليك ده. فانا لما سالته قلت له يعني نيتك انت الطلاق؟ قال لي لا انا مش نيتي طلاق. فهو عليه ايه دركتي يعني؟
حاضر. السلام عليكم. حاضر, ربنا يحفظك يا رب العالمين. نعم شيخ كريم, ما يعني الاخ يريد ان يوفق بين حضرتك يعني ما يبدل الله سيئاتهم حسنات في الايه, وبين ان الحسنات يذهبن السيئات. لماذا هنا يبدل ولماذا هنا يذهب؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل, أليس لكل مجتهد نصيب؟ والله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا شك أن الآية الأولى صاحبها أتى بأعمال كثيرة, فأتى بأعظم الأعمال وهي التوبة, وبإجماع المسلمين التوبة تجب ما قبلها, لكنه أتى بالتوبة ثم أتى بالإيمان بمعنى زيادة الإيمان, ثم أتى بالعمل الصالح, وبالتالي استحق هذا أن تبدل سيئاته حسنات مكافأة على هذا الجهد والاجتهاد الذي جاء به. أما الثاني, إن الحسنات يذهبن السيئات, فهذا رجل نعم أساء لكنه أحسن بعد الإساءة, بمعنى أنه توضأ فإذا كان الوضوء مغفرة لكفارة يعني صغيرته التي وقع فيها.
هنا هنا ذهبت ولم تبدل.
نعم ذهبت. ما هو ذهبت بمعنى إيه؟ ما هو ذهبت. نعم. ذهبت يعني محيت.
نعم.
ذهبت يعني محيت عن صحيفته, لكن الأولاني مش محيته بس, ده محيت وبعدين كوفئ في مقابلها بحسنات, يعني بأمثالها حسنات. فاللي كوفي بأمثاله حسنات لأنه جاء بالتوبة وجاء بالإيمان وجاء بالعمل الصالح, إنما صاحبه الأولاني اكتفى فقط بأنه أحسن بعد الإساءة. ولا شك أن الإحسان بعد الإساءة أمر طيب, وقصة هذه الآية معروفة إن الحسنات يذهبن السيئات في شأن الرجل الذي جاء أو الشاب الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إني قبلت امرأة فأقم علي الحد, فالشاهد أنه أرجأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه حتى أقيمت الصلاة, فلما شاهد الصلاة مع النبي في الجماعة عليه الصلاة والسلام عاد يسأل سؤاله الآخر للمرة الثانية, قال يا هذا أشهدت معنا الصلاة؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فقد غفر الله لك. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الرجل يا رسول الله هذه لي وحدي أم للناس كافة؟ قال عليه الصلاة والسلام بل لأمتي كافة. وهذا من فيض عدل الله تبارك وتعالى أن يكافأ من عمل أكثر بالمكافأة الأعظم والثواب الأعظم, وأن يكافئ من عمل أقل بقدر ما عمل, فالحسنة تذهب السيئة. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال آخر الأخ وليد يقول, من قال علي الطلاق وسكت هل عليه كفارة؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من قال علي الطلاق ليعلم أولا أنه أخطأ, لأنه حلف بغير الله عز وجل, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن ماذا على هذا الرجل الذي قال علي الطلاق وسكت؟ عليه أمرين. الأمر الأولاني أن يتوب إلى الله عز وجل من حلفه بغير الله تعالى لأنها معصية كبيرة. والأمر الثاني, إن وقع في اليمين, إن وقع في اليمين حدد شيئا وقع فيه فيما بينه وبين نفسه, ففي هذه الحالة الثانية سيكون عليه أمر آخر ألا وهو كفارة اليمين. أما إذا قال عليه الطلاق وسكت فليس عليه إلا التوبة والاستغفار والندم وكثرة العمل الصالح. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسئلة الأخ محمد, ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كلاهما من مادة لغوية واحدة, لكن بعض أهل العلم يفرقون بين المؤمن المطيع فيعدون ما وقع عليه ابتلاء لأن الله تبارك وتعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيقولون إن وقع في حق المسلم المطيع فهو ابتلاء، وإن وقع في حق المسلم العاصي فلا شك أنه بلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ويسأل أيضا عن الفرق بين الصبر والرضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن الصبر مرتبة أدنى من مرتبة الرضا، فالرضا قدر زائد بعد الصبر، يعني وقع عليه ابتلاء فصبر على هذا الابتلاء بمعنى لم يجزع من هذا الابتلاء، صبر على هذا الابتلاء بمعنى أنه علم أن هذا ما قدر له، لكن إن هو يأتي بالقدر الزائد ألا وهو أن يرضى بهذا الابتلاء، يرضى عن ربه تبارك وتعالى في السراء ويرضى عن ربه تبارك وتعالى في الضراء، فإن هذه مرتبة أعلى من مرتبة الصبر ولا شك هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الفرق بين يعني الفطور في بعض الطاعات عند البعض وبين قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ولا شك أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة ليس معناها الفطور في الطاعة، لكن معناها أن الإنسان إذا أتى بما أوجب الله عز وجل عليه وأتى بما استحب له من الشرع الحنيف، فإنه في هذه الحالة لو كان منشغل بعمل الدنيا أو منشغل بعمل أهله أو أنس أهله وزوجه وأولاده، ففي هذه الحالة هذه الساعة أيضا ساعة طاعة لله تبارك وتعالى. لكن فرق بين الساعة التي هي محض عبادة ذاتية وبين الساعة التي هي من عمل الخير، نعم لكن خير يعني ليس ذاتيا في حد ذاته، بمعنى أنه آنس أهله أو يعني كد على رزقه، هو لا شك أنه الآن في طاعة وفي عمل مباح ويؤجر عليه إن شاء الله عند الله عز وجل، لكن ليس كمن صلى وصام وقرأ القرآن وذكر الله ودعا لله تبارك وتعالى. وبالتالي في فارق يسير ما بين المرتبتين، لكن كل لله عز وجل. ونضع في الاعتبار المقولة دي كانت لصحابي جليل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لو كنتم في بيوتكم وأهليكم كما تكونون بين يدي، يعني من الذكر والتخشع والرهبة وما شابه ذلك من المعاني، وهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو كنتم في بيوتكم وأهليكم كما تكونون بين يدي لصفحتكم الملائكة عيانا، يعني بيانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن مش معنى أنه ساعة وساعة أن هناك إباحة للتفريط والفطور في الطاعة أبدا، لكن الآخر بقى صاحب الفطور في الطاعة مش بالضرورة يكون الفطور ساعة من النهار، لو كان الفطور ساعة ده احنا كنا نبقى كلنا أتقياء، لأن احنا في هذه الحالة تبقى حاجة كويسة جدا، لكن الفطور إن هو يران على قلب الإنسان فيضعف في عمل من أعمال الإيمان، عمل من أعمال الطاعة، مثلا يؤخر الصلوات عن وقتها، مثلا يتخلف عمدا عن صلاة الجماعة مع اعتقاده وجوبها، مثلا يتخلف عن قراءة القرآن ومش من هذا القبيل، أيوم وأيام وأسبوع وأسابيع، هذا يقال عليه فطور في الطاعة.
يعني الإنسان لو ترك الفرائض يبقى انتكاسة مش فطور. الفطور ظني أنا أنه
أنا لا أقول أنا لا أقول يترك الفرائض. نعم. أقول يؤخر الصلاة عن وقتها.
نعم.
لا ترك الفرائض دي كارثة.
نعم.
لكن أنا أقول أنه يؤخر الصلاة عن وقتها أو أنه يتخلف عن الجماعة مع اعتقاد وجوب صلاة الجماعة
أو يتهاون في النوافل
أو يتهاون في قراءة القرآن أو في أذكار الصباح والمساء ويتهاون أياما، يعني مش مجرد مثلا غفل عنها يوم أصبح صاحب فطور، لا أبدا، ممكن الإنسان يكون هذا عن طريق النسيان أو شغله عنها شاغل أهم أو شيء من هذا القبيل، لكن اللي يعيش حياة الفطور هو ده المقصود، أنه يتخلف عن الطاعات ويعيشها زمنا، في هذه الحالة يقال عنه أصابه فطور في الطاعة، وربما لو طال الزمن أكثر وأكثر يكون المعنى أصعب شوية أنه أصابته انتكاسة والعياذ بالله. أنا أسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد ربنا يحفظ بنات المسلمين، يعني ابنتها تزوجت ولعلة يعني مسألة الإنجاب فيها صعوبة شوية، ربنا يصلها الأمر، هل لها أن تأخذ بويضة، تأخذ بويضة من أختها أو من أخرى للإنجاب شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا قبل إجابة السؤال أنا أقول لأختنا السائلة، إن كان العملية الجراحية التي أجريت لها كان المقصود منها استئصال أحد المبيضين فقط من ناحية الطبية والمهنية، فالطبيب تعدى هذا القدر واستأصل المبيضين معا، فلا شك أن هذه جناية، وعليهم أن يعني يتقدموا بشكوى عاجلة إلى نقابة الأطباء وإلى وزارة الصحة وإلى الجهات المعنية، لأنه ده نوع من التعدي والجناية على البنت، لأنه ده كده أصابها بعقم مستديم، وبالتالي يراعوا هذا الأمر ولا يتساهلوا فيه، لألا يعني يتساهل هذا الطبيب ويفعل هذا بغيرهم، يعني إن هو يعني خلاص يتفق على كذا ويشيل كذا. إحنا الطب مبني على الأمانة ومبني على الشفافية، وهناك قسم يقسمه الطبيب على أن يحافظ على أمانته في ممارسة هذا الطب. هذه واحدة. أما الأمر الذي سألت فيه أختنا السائلة بارك الله فيها، فإن هذا الأمر لا يجوز بأي حال من الأحوال، لا من أختها ولا من أمها ولا من أي امرأة أخرى، لأن هذا التبويض من فلانة والحيوان المنوي من فلان آخر، معنى ذلك أنه اختلطت الأنساب حينئذ، فلا يحل لهذا الزوج أن تلقح من حيوان منيه بويضة إلا بويضة زوجته فقط، أما بويضة غيرها فلا يجوز، لأن هذا خلط عمد مع سبق الإصرار للأنساب، وهو حرام قطعا عند جميع الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامي لفضيلة الشيخ، والله ربنا يسلمك ويسلمه يا رب العالمين. عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هل لقاء الله هو الموت؟ وإذا كان كذلك فكيف أحب لقاء الله بصدق وأنا أخاف عذاب القبر وعقاب الله في الآخرة؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا الحديث طبعا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، وله سبب وسياق. فأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول يعني: كلنا يكره الموت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم صحيح، يعني كلنا يكره الموت فعلا، لكن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره الله لقاء الله فكره الله لقاءه. وهذا ينطبق على الإنسان الصالح البار التقي الذي يعلم أن لقاء الله آت لا محالة، وأن لكل أجل كتاب، وأنه يعني سيلقى ربه حتما بلا ريب ولا شك، وبالتالي يحسن عمله ليكون لقاءه مع الله تبارك وتعالى بموته وقبض أجله لقاء مفرحا للعبد، فيفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها ويأتيه من نسمها وريحها وطيبها. أما الآخر الذي يكره لقاء الله عز وجل، فإنه لا يكره لقاء الله تبارك وتعالى إلا بسبب ما ران على قلبه من الذنوب والآثام والمعاصي، وهو بالتالي يخاف أن يلقى الله عز وجل، ويخاف من عذاب القبر، ويخاف من أهوال الآخرة. ولا شك أن هذا في حد ذاته شيء من الخير أيضا، يعني كون الإنسان يخاف الله تبارك وتعالى ويخاف لقاء الله ده شيء طيب، لكن لا يكره لقاء الله تبارك وتعالى، فرق بين الخوف والكر. لذلك الرجل الذي ورد حديثه في الصحيحين أو خبره في الصحيحين أنه لم يعمل في حياته خيرا قط، لكنه لما أراد أن يعني استشعر أجله جمع أبناءه ووصاهم أنهم إذا مات أبوهم أنه يحرقوا ثم يعني يطحنوا ما تبقى من جسده ثم ينثروا في البحر والرياح والبر
في يوم عاصف.
يعني طبعا لما سألوا لماذا، قال: لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، باعتبار أن الرجل ده عارف أنه لم يعمل في حياته خيرا قط. الشاهد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه هذا الرجل جمع أثره من البر، وجمع أثره من البحر، وجمع أثره من الريح، وأعاد الله عز وجل خلقه، ثم سأله: عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، أنا مش كاره لقائك، أنا خايف من لقائك. قال خشيتك، قال الله عز وجل غفرت لك بخشيتك إياي. فخوف الإنسان المسلم من ذنوبه ومعاصيه أن يلقى الله عز وجل بها لعله يكون دافعا أن يعجل بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. لكن في كل الأحوال حتى لو أن الإنسان منا مذنب وهو وعاص وكلنا مذنب وعاص، لكن في كل الأحوال هو لا يكره لقاء الله، لأن القدوم على الله عز وجل قدوم على رب طيب رحيم غفور. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. الأخت موائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وتزاع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختنا، تفضل.
الله بإذن حضرتك. أنا العادة الشهرية بتاعتي بتقعد 8 أيام، دلوقتي يا بلح بتر يوم تقطع يومين وتنزل يومين، كل ما شفت فصلي تقطع وتنزل، كان أعمل فيها إيه دلوقتي؟ هبطل الصلاة نهائيا ولا أعمل إيه؟
حاضر.
السؤال الثاني، انا كنت سالت السؤال بس حضرتك يعني ما استوعبتش مني، من يوم مين بتديني انا يعني كل ما بتقبض بتديني فلوس ليا يعني. هي شخص انا اصرف منه فانا بطلعها صدقه، اخد جزاء عليها ولا منها فلوس؟ امي مش هاخد جزاء عليه، هي بتديهم لي انا الشخص انا يعني بتديهم اصرف مني.
خلاص وقعوا ملكا لك وانت تتصدقين بهذه الاموال، هل لك الثواب ام لا؟ شيخنا سيجيبك ان شاء الله. واضح، ما خلاص بقى في ملكك خلاص يا ام وائل. حاضر، سؤال واضح ومفهوم ما فيهوش لبس. استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
كيف حالك؟ جزاكم الله خير.
يا رب يحفظك ويبارك في عمرك.
الله يجعلنا ينفعكم ويسلمكم.
يا رب واياك ومسلمين ومسلمات.
تفضل يا شيخنا الجليل.
اللهم امين.
معلش عندي سؤال استفساري، هي مشكلة بس يعني
ربنا يعفو عنك.
قد صار نصيحة.
تفضل.
في بنت عمرها 30 اعتدى عليها شاب فوق ال 19 سنة. أي ده له حكم في الشرع؟
الشاب ده يعني؟
أي
ربنا يعفو عنك. أي
الشكل الثاني من السؤال، هل القضاء ما يحكم به القضاء في مثل هذه الحالات، هل هو شرع انه ياخذ من 15 ل 20 سنه او من سنه لثلاثه او على حسب القضاء، ولا التعزير؟ وايه هو التعزير؟ ولو انا هقعد قاعده عرفيه لاناله الحق لابنه المصاب؟
شيخنا يجيبك ربنا يعفو عن الجميع في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس مثل هذه الامور اللي يعني بتبقى صادمه لو على التليفون الخاص، لان فعلا الواحد يعني ربنا يستر على بنات المسلمين ويعفو عنا جميعا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك؟
الحمد لله، اهلا ومرحبا، تفضل.
كيف حال الشيخ شعبان درويش؟
الحمد لله في نعم والله، تفضل.
سؤال يا شيخ معلش.
اتفضل.
واحد بعد عن صلاه الجماعه بسبب جسد تعب جسد وتعب نفسي، هل يؤجر باجر الجماعه وهو بيصلي السنه الكامله وبعد او قبل ال
ربنا يعفو عنه؟
الو.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا، تفضل.
قناه الندى.
الندى، نعم، تفضل يا فندم.
أستاذ أحمد؟
نعم يا فندم، تفضل. الله يرضى عنك ويحفظك، معاك، تفضل.
من فضل حضرتك، أنا كنت عايز أسأل بس الشيخ، يعني الحمد لله لم أرزق بالأطفال، فهل صبري على الابتلاء ده يعني إن شاء الله يعني ليه جزاء عند ربنا؟ وعايز أعمل لنفسي صدقة جارية يعني في حياتي، إيه أحسن صدقة جارية ممكن يعني واحد يعملها؟ لأن مش ضامنة مين يعمل.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضل.
عندي معلش كم سؤال كده.
تفضلي يا فندم.
انا سالت قبل كده، هل الناصر من اسماء ربنا؟ شوف كل الدرجيل زودني.
هل
ما ينفعش
هل
كمان حضرتك؟
سؤال مره اخرى.
انا سالت قبل كده، هل الناصر من اسماء
الناصر من اسماء الله؟ طب انت سالت
بتقول لي جوابها
والشيخ اجابك. أنا حقا يعني حقيقة بندهش من إعادة الأسئلة، وخاصة إن الإجابة قد تمت مش من حضرتك. بعض الأسئلة تتكرر بشكل ملاحظ ولا أدري ما العلة من تكرار السؤال. نعم شيخي الكريم بارك الله فيكم. الأخت أمة الله تقدم لها شاب وتوسموا فيه الخير، صلت استخارة، سألوا عنه، وجدوه الحمد لله على خير، حتى صفحة الفيس وجدته يعني يأمر بمعروف وينهى عن منكر على حد ما فهمت منها. لكنها لما سمعت بعلاقة قديمة كان سيخطف فتاة أو ما شابه ذلك، الآن في حيرة من أمرها وخائفة هل تكمل معه وتستمر في الخطبة ثم الزواج إن شاء الله تعالى أم ماذا تفعل؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا السائلة، ما من أحد شابا كان أو فتاة إلا وكان له من الهنات والزلات ما له، لكن العبرة الآن هو ولله الحمد ارتضيتم دينه وارتضيتم أخلاقه وسألتم عنه وجاءت الأخبار كلها لصالحه تطمئنكم أنه صاحب دين وصاحب خلق، وأهله كما ذكرت في السؤال ناس طيبين. لكن إن كان هذا الأمر قبل سنوات فعفى الله عما سلف، لأن الإنسان منا بيخطئ أحيانا في حق الله تبارك وتعالى، وإن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. فربنا عز وجل نبهنا إلى ألا ننسى الفضل بيننا، وأن تعفو أقرب للتقوى. مدام دي صفحة ماضية طويت منذ سنوات فلا ينبغي لنا أن ننبش في هذه الصفحة وأن نتساءل فيها وأن نضعها عقبة أو أن نضعها سببا في رفض خطبة هذا الشاب، مدام هو الآن ولله الحمد مستقيم. يا بنتي كان ولكنه تاب إلى الله عز وجل. فإن كان الأمر الآن على ما ذكرت أنه طيب وأخلاق حسنة وناس طيبين أهله، فبها ونعمة توكلي على الله عز وجل واحتسبي هذا عند الله تبارك وتعالى، ولا تنبشي في صفحة ماض يخصه ولا ينبش في صفحة ماض يخصك، لأن النبش في صفحات الماضي يظهر عورات الناس، وإظهار العورات محرم أصلاً، يعني تتبع هذه العورات أصلا محرم، وما كان ينبغي أن نتتبع الأخبار إلى هذا الحد، لأن الله عز وجل نهانا في القرآن: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، وهذا نوع من التجسس. وحتى إذا ظهر لنا شيء لا قدر الله كده ولا كده، فالواجب علينا الستر كما أنبهنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأخت شيماء تسأل السؤال للمرة الأخرى: أخي عايش في إيجار، أبي اشترى له بيتا تمليكا، هو قال الأخ يعني علي الطلاق، زوجتي مش هتعيش إلا في إيجار، ثم بعد ذلك قال أنا لا أقصد الطلاق وأريد أن أعيش في هذا البيت، فما حكم هذا اليمين شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان لا يقصد الطلاق فإن الواجب عليه أمرين: الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح وعدم حلفان هذا اليمين مرة أخرى، لأنه حلف بغير الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني مدام هيرجع للبيت التمليك بتاع الوالد، ففي هذه الحالة يكون اليمين قد وقع، فعليه كفارة اليمين: إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إذا كان مستطيعا للإطعام، أما إذا كان عاجزا عن الإطعام أيضا فعليه أن يصوم 3 أيام متتابعات أو متفرقات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم وائل يبدو أن عادتها الشهرية اختلفت من 3 أيام الآن 11 يوما متقطعة، ينزل الدم وينقطع، ينزل الدم وينقطع، وتصلي في الأيام التي ينقطع فيها الدم، فما الحكم شيخ
الحمد
كريم؟
لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة: من ضوابط الدورة الشهرية أن كل فتاة وكل امرأة طبت 3 أمور في الدورة، عشان مش كل شوية تحتار ومش كل شوية تضطر للسؤال. الأمر الأول اعتادت على الدورة 8 أيام، خلاص الدورة عادتها ستستمر 8 أيام، لأن هي اسمها عادة شهرية، فالمرأة بتعتاد عليها كل شهر فتضبط المدة بتاعتها. الدورة 8 أيام، إذا لو أصبحت 9 أيام يكون اليوم الزائد ده ليس من الدورة إنما هو استحاضة. الأمر الثاني أن تضبط علامة الطهر، كيف تتطهر من حيضتها. كل واحدة اعتادت على نظام، إما أن تعتاد على أنه المكان يجف تماما، لا سوائل شفافة ولا سوائل ملونة ولا دماء ولا غيره، إنما جفاف تام لموضع نزول الدم، فهذه علامة الطهر، يبقى في الحالة دي تغتسل وتصوم وتصلي. في نساء أخريات لا ترى هذا الجفوف في المكان، إنما ترى السوائل الشفافة البيضاء التي لا لون لها، شفافة كالماء. فإذا رأت المرأة السوائل الشفافة اللي هي كالماء، في هذه الحالة دي علامة من علامات الطهر. مش بالضرورة تشوف العلامتين، ممكن واحدة بتشوف علامة الجفوف فتعرف ان هي طهرت فتغتسل وانتهت الدورة خلاص، وفي واحدة اخرى بتشوف السوائل الشفافة البيضاء، مش شرط ان هي تشوف العلامتين. لكن امتى نتحرى العلامة من علامتين؟ لما الموعد ينتهي. مثلا هي 8 ايام، مش هنيجي في اليوم الخامس ونشوف الجفوف او نشوف السوائل البيضاء، ابدا، ده لسه الايام الرسميه لم تنتهي بعد. انما امتى نشوف العلامه من علامات الطهر، واحده دي ولا دي؟ لما تنتهي الدوره بالفعل. انت متعوده على 5 ايام، يبقى خلاص في اليوم الخامس نبدا تتحسس وضعها وتشوف جفاف ولا سوائل شفافه. طب هي عندها العاده 8 ايام، خلاص يبقى في اليوم الثامن تبدا تشوف متى تظهر علامه الطهر. فانت اذا امتد الامر معاكي بعد 8 ايام الى 11 يوم، فثقي تماما ان الايام الزائده ديت ايام استحاضه وليست من ايام الحيض. يبقى كان واجب عليك على نهايه اليوم الثامن حضرتك تغتسلي وتصبحين طاهره حتى لو كان هناك دم ينزل ولا سوائل ملونه تنزل، لان هذه الدماء استحاضه وليست حيضة، باعتبار ان حيضتك 8 ايام فقط. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. امها اعطتها مالا لها وهي تتصدق بهذا المال، فهل لها اجر ام الاجر لامها؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، اقول لاختنا السائله الاجر لك ان شاء الله تبارك وتعالى، لانك انت المتصدقه. أما الوالدة فنسأل الله أن يكتب لها أجر ما أعطيتك، ما دفعته إليك من المال، لكن أجر الصدقة للمتصدقة، وهي أنت التي تصدقت بهذا المال. لكن مش معنى كده أن الوالدة هتحرم الأجر، لكن هي أعطتك فكانت سببا في هذه الصدقة، ولا شك أن مسبب الخير فيه خير أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة المشكلة، هل تحب ان احنا نعرض المشكله شيخ الكريم، مشكله الاخ ولا
يبقى الشاب ده؟
الشاب طبعا شيء يعني في منتهى البشاعه، ربنا يعفو عنا وعنه يا رب العالمين. ومساله الدين والتربيه واعتداء على طفله صغيره بهذا السن 7 سنوات، يعني المشكله انا مش هطرحها تاني، فحضرتك تفضل. نعم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نسال الله عز وجل ان يحفظ اعراضنا واعراض المسلمين، وأن يستر علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما ارتكبه هذا الشاب فلا شك أنه شيء بشع، وإن كان في الحقيقة لا يرقى إلى مستوى الزنا الصريح، لأن مثل هذه البنت في هذه السن لا يزنى بها قطعا، إنما هذا يدخل في باب هتك العرض، وهي جريمة لا شك في الشرع، وجريمة أيضا في القانون أيضا، وبالتالي تتفاوت أحكامها من باب التعزير، سواء 10 سنوات ولا 15 ولا 20 سنة ولا أكثر ولا أقل، لأنها ليست يعني من باب الجناية بكبيرة الزنا. نسأل الله عز وجل لنا ولهذه البنت السلامة والعفو والعافية. فإن كان الأمر يأخذ طريقا للحل، فإني أنا شخصيا أحبذ أو أنصح الأخ السائل بارك الله فيه أن يكون الحل قانونيا، لأن الحل القانوني رادع في هذا الباب، يعني حتى ولو كان في جريمة هتك العرض لكنها بصغيرة والعقوبة فيها مغلظة من باب التعزير المغلظ. لكن لو جلسنا نحل ودي فسيكون الحل فيه نوع من التراخي، وغاية ما سيكون فيه أن يدفع قدر من المال كالتعويض ويعني قرصة أذن لهذا المعتدي. لكن أنا يعني أنصح بأن يكون الحل قانونيا أكثر من أن يكون حلا عرفيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ودي نصيحة للأباء ياخدوا بالهم من عيالهم صراحة، لأن الأطفال والواحد بيسمع هذا كثيرا، ويعني وفي ناس تجردت من إنسانيتها، نسأل الله العفو والعافية. ممكن يشتهي طفلة ينظر إلى يعني أمور يعني يغيب عنها العقل.
وأنا دائما أنصح الإخوة في المسجد يعني أقول إنه الخطر يحدث في لحظة واحدة.
صحيح.
لحظة إيه؟ لحظة غفلة، لحظة الأمور ماشية وفيها نوع من التساهل. يعني بنت عندها 7 سنوات تنزل تشتري من البقالة،
هو كيف مش عارفين في ذئب بشري
كيف رآها كيف وجدها كيف عثر عليها، نزلت تشتري حتى لو هتشتري شيء لنفسها يعني كيس شيبسي مثلا كما يقولون. لا أبدا، إحنا لا نتساهل يا جماعة. هيقولوا علينا متشددين، ما يقولوا متشددين ولا يقولوا اللي يقولوه إن البنت أخوها ينزل يشتري لها أو أخوها ينزل معاها أو شيء من هذا أو أمها تنزل معاها، وإحنا نجيب الأشياء دي للولاد في البيت. عايزة باكو بسكوت، البسكوت عندك اهو، عايزة كيس شيبس، الشيبس عندك اهو. وإن كان الحاجات دي أصلا ما بينصحش بها من الناحية الطبية،
المواد الحافظة
كمان ما فيها من المواد الحافظة، لكن الشاهد إن إحنا حتى في وضع
النهار العيال.
حتى في وضع النهار ما ننزلش البنت في هذه السن في وضع النهار. ليه؟ لأن هذه الجرائم ليست بعيدة عن أسماعنا وأذاننا في الأخبار والإذاعات والصحف والمجلات ومحاضر الشرطة، فنحتاط غاية ما نحتاط لأن الزمن زمن فتن. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. لو إنسان لعلة نفسية أو بدنية أو يعني الأمر جعله يصلي في البيت ويترك صلاة الجماعة، هل يؤجر وتحسب له الجماعة إن كان حبسه المرض؟ حبسه المرض شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إن كان سابقا معتادا على صلاة الجماعة وحبسه المرض عن صلاة الجماعة فإن شاء الله عز وجل يكتب له أجرها. إن كان سابقا يحافظ على قيام الليل والآن بسبب المرض لا يستطيع قيام الليل، يكتب له أجر قيام الليل الذي كان يقومه سابقا ما دام تركه بسبب العذر. وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة شيخ كريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاصي وجعل بين قوسين الربا، التدخين، التبرج، يفعلها كل الناس من حولي، فأصبحت أسأل نفسي ربما أنا الذي على خطأ، فأسألكم الدعاء بالثبات. نعم شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا وعلى قلبه وأن يثبتنا على ديننا وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكني أقول للابن السائل بارك الله فيك: عليك ألا تهتز لك شعرة في ثوابت دينك، فإن هذه المعاصي والكبائر التي ذكرت نماذج منها من المعلومة من الدين بالضرورة، لا يجهلها أحد. السرقة حرام، والزنا حرام، والربا حرام، والتبرج حرام، هذه أمور لا يجهلها صغير ولا كبير، ولا يجهلها ذكر ولا أنثى، إنما يعلمها القاسي والداني على حد سواء. واعتياد الناس أو بعضهم على هذه المعاصي ليس يعني لا يجعلنا إحنا كملتزمين أو كمسلمين نبدأ نقول يا ترى هم اللي صح، كيف يكون صح كما تقول بارك الله فيك وهم على هذه الذنوب والمعاصي؟ أبدا لا يكون صواب أبدا، إنما هم على الخطأ وهم أصحاب ذنوب ومعاصي، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. إنما إحنا لا تهتز أقدامنا بعد ثبوتها، وقد علمنا أن هذه ذنوب ومعاصي كبيرة معلومة من الدين بالضرورة، لكن في كل الأحوال عليك بصحبة الخير، وأصحاب الخير يدلوك على الخير ويعينوك عليه ويبعدونك عن صحبة الأشرار. وعليك أيضا أن تلهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يثبتنا، وقد كان النبي يلهج بهذا الدعاء: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير، اللهم أمين. أم إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، لو أنا بقى أصلي وإبني الصغير الكبير هيضرب الصغير، فممكن أتحرك وأنا بقى أصلي أو كده؟ يعني مثلا لو واقفة أتحرك يمين أو شمال. وحاجة كمان، لو حد متعود على مسح الراس منبت الراس بس،
السؤال الثاني مرة أخرى.
لو حد متعود في مسح الرأس في الوضوء منبت الرأس بس.
نعم في الوضوء الحاضر.
ومفروض يعمل ايه في السنة اللي قبل كده بقى؟
حاضر تمام الله.
معلش
في سؤال تاني يا
استاذ احمد.
اتفضل.
حاجه كمان لو مثلا في ابني صغنن لو ضربت على ايده او كده حرام؟
عمره قد ايه؟
علشان هو لسه سنه ونص بس.
سنه ونص ما شاء الله.
لو في المطبخ بيمسك سكينه بحط ايده في الزباله كده يعني.
حاضر
شكرا.
فامان الله. أمت الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. تفضل يا فندم.
الشيخ شعبان درويش.
وفيكم بارك الله. تفضل.
أنا اتصلت معلش من شوية والخط فصل مش عارفة حضرتك سمعت السؤال ولا لأ.
نعم لسه ما سألتش أسئلتك. مش حضرتك سألتي مسألة الصدقة الجارية وفي حياتك؟
لا 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 أنا لا كنت لا. سألت هل الناصر من أسماء
الناصر؟ طيب حاضر.
طب معلش
بس انا معلش انت حضرتك قلتي ان انت سالتي في حلقه الدكتور متولي.
انا سالت والشيخ متولي البرازيلي اجابني.
طب جاي
ما ينفعش نشتق اسم بس معلش انا سمعت الشيخ راتب النابلسي معلش وسمعت في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الله ناصري فالشيخ والشيخ النابلسي بيقول له اسم من اسماء الله. انا معلش بستفتي عشان يعني في اوقات بجيب منتجات كتير من شارع جمال عبد الناصر فانا مش عارفه هل القي بالكيس او كده في القناه ولا مثلا هو اسم من اسماء الله. انا معلش بتاكد معلش تاني.
لا خالص.
السؤال الثاني.
لا بأس.
السؤال الثاني حضرتك لو سمحت.
اتفضل.
لما مثلا اكون بصلي مثلا قيام الليل عند قطع القراءه مثلا لايه عذاب او ايه نعيم سؤال الله سبحانه وتعالى هل ارجع مثلا لما اوصل للقراءه هل اسمي ارجع اقول التسميه ثاني اقول بسم الله الرحمن الرحيم ثاني وبرده سجده التلاوه برده لو انا بسجد سجده في الصلاه برده وسجدت سجده التلاوه هل لما اقف يعني
اسمي
برضه
ثاني؟ حاضر.
وبارك الله فيكم جزاكم الله.
وفيكم بارك الله رب العالمين. فامان الله. نعم شيخ كريم الوقت يداهمنا. اختنا لم ترزق بالاطفال اسال الله ان ياجرها خيرا. الصبر هل لها جزاء على هذا الصبر شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد اقول لابنتنا السائله لا شك ان هذا ابتلاء وهو ابتلاء شديد ايضا. لكن الله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم إذا أحب عبدا ابتلاه والإنسان لا يدري هل الخير في وجود البنوة بين يديه ولا الخير أنه يحرم من هذه البنوة ويعوضه الله عز وجل في دينه خيرا ويعوضك الله عز وجل في زوجك خيرا ويعوضك في صحتك خيرا ويعوضك في الآخرة خيرا فما دام الإنسان منا لا يعلم أين الخير فهو يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره ويسأل الله عز وجل ويلهج في الدعاء أن يعوضه عن هذا الأمر خيرا. لا شك أنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالإنسان إذا صبر على ابتلاءات الله تبارك وتعالى فإنه يؤجر عليها غاية الأجر وأعظمه إن شاء الله تبارك وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أفضل الصدقات اللي الإنسان ممكن يعملها في حياته شيخي كريم الصدقة الجارية.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد على عموم باب الصدقة الجارية باب واسع يعني كفالة الأيتام على سبيل المثال تعد لو الإنسان استمر عليها هي صدقة جارية. لو الإنسان عود نفسه على صدقة دائمة يعني مثلا عود نفسه أنه كل يوم جمعة يتصدق بخمسة ولا بعشرة هي صدقة جارية. عود نفسه على أنه يتصدق كلما استلم مرتبه كل شهر فهي صدقة جارية. جارية يعني مستمرة طول
بعد وفاته
طول ما هو مستمر الصدقة مستمرة. طيب إذا عجز يوما عنها يكون أجرها مستمرا كالمريض الذي يعجز عن أداء واجب فيكتب له أجر هذا الواجب. لكن اعتاد الناس على أن تكون الصدقة الجارية حاجات ثابتة من الثوابت مثلا يجيب مكيف للمسجد يحط شوية مصاحف
في المسجد
يشترك في بناء يشترك في بناء مسجد يشترك في تشطيب المسجد يعني مثلا يصنع شيء للماء يعني سقي الماء أيضا من الصدقات سبيل ماء من الصدقات الجارية. فكلما اجتهد الإنسان والاجتهاد قد يعني يولد له فكرة أكثر يعني أسلم مما ذكرت أو أكثر مما ذكرت. لكن باب الصدقة الجارية واسع ولله الحمد والمنة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. هل الناصر من أسماء الله الحسنى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، وعلى العموم باب الأسماء والصفات ليس بابا، يعني بالذات الأسماء مش قطعية، هي الأسماء في ذاتها وردت في على سبيل الإجمال على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إن الله 99 اسما، لكن استخراج واستنباط هذه الأسماء من ثنايا الكتاب والسنة هذه عملية اجتهاد. يعني الوليد بن مسلم القائمة المشهورة بأسماء الله الحسنى ديت دي اجتهاد اجتهد فيه الإمام الوليد بن مسلم عليه رحمة الله، وليست نص حديث عن النبي، وليست نص آية طويلة من القرآن الكريم أيضا. وهكذا اجتهد غيره كشيخ الإسلام بن تيمية، شال وحط من قائمة الوليد بن مسلم. الإمام ابن القيم برضو له إضافات وله حذوفات من قائمة الوليد بن مسلم.
هي أسماء تشتق لكن توقفية،
إنما هي الأسماء في ذاتها من ناحية العدد هي ليست محصورة في 99، ولكن هذه أشهر 99 وأشهر الأسماء وأعظمها، لكن لله أسماء أخرى قد تشتق ولكنها في كل الأحوال توقيفية.
الناصر،
الناصر يصلح أن يكون اسما، نعم، لأنه ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام
الأسماء الحسنى.
نعم، يمكن أن يسمى به الله عز وجل. ما احنا بنقول إن دي مسألة اجتهاد في الاستنباط في استخراج الاسم من النصوص،
هو الاشتقاق، بس لابد أن يكون الاشتقاق
مش الاشتقاق، الاستنباط.
الاستنباط
الاستنباط بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي ذكرت الشيخ الدكتور راتب أظن النابلسي حفظه الله، قالت إنه استدل بحديث الحديث قصة غزوة بدر والله ناصري، أو حديث صلح الحديبية، يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناصري، والله ناصري. النبي قال له كده، إلزم الغرز فأنا الله ناصري. فلو أن قائلا قال الله ناصري، إذن الله ناصر، فيمكن أن يسمى بالله عز وجل بهذا الاسم، لا نرفض، لا ننكر عليه. ولو أن أحدا جاء وقال أصل الاسم ذا جماعة مش وارد في قائمة الأسماء التي استنبطها الإمام الوليد بن مسلم، أو التعديل الذي أضافه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو التعديل الذي أضافه الإمام ابن القيم، أو التعديل الذي أضافه الشيخ شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لقلنا نعم، لكن لا ننكر على هذا ولا ننكر على هذا، لأن النص يحتمل هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل عن لو يعني هتتحرك في الصلاة ووجدت ابنها الكبير سيضرب الصغير، هل تتحرك يعني لتدفعه عن أخيه؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم هذه الحركة، يعني العلماء أباحوا الحركة عند الحاجة، فلو أن هذا أمر متصور أن الولد اللي أكبر شوية هيؤذي الولد اللي أصغر شوية، وتحركنا للأمام أو تحركنا للخلف دون أن نلتفت عن القبلة، أو يمنة أو يسرى دون أن ننحرف بأبداننا عن القبلة، فإن هذه الحركة حركة لا تضر الصلاة ولا تبطلها إن شاء الله، ما دامت للحاجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت انتهى، وكان ودي أننا نجيب كل الأسئلة، لكن للأسف الشديد إن شاء الله تعالى علنا في اللقاء القادم إن شاء الله. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.